عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم جيهان لطفي. والبداية من العناوين: الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا في المناطق الأربع المحررة تنتهي اليوم. رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته، والمجلس يعقد أول جلسة بعد التوترات الأربعاء لبحث الاستقالة وإعادة المؤسسة للعمل. لبنان يتوقع عرضا خطيا من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل نهاية الأسبوع. فتحت مراكز التصويت بدانيتسك ولوغانسك وزابوروتشيا وخرسون أبوابها في اليوم الأخير لاستفتاءات الانضمام إلى روسيا، بعدما تم التصويت في الأيام الأربعة السابقة بالمنازل لأسباب أمنية. وفور إغلاق مراكز التصويت سيبدأ فرز الأصوات، كما ستظهر بيانات لاستطلاعات الرأي عند الخروج. كانت الهيئات الانتخابية في جميع الكيانات الأربعة قد أعلنت أن استفتاءاتها صالحة، استجاوزت نسبة المشاركة 50% في كل منها. وحسب البيانات الأولية مساء الاثنين، بلغت نسبة المشاركة في جمهورية دانيتسك نحو 87%، وفي لوغانسك نحو 84%، وفي خرسون نحو 64%، وفي زابوروجيا أكثر من 66%. حول الاستفتاءات في المناطق المحررة، ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشأن الروسي ومدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى. مرحبا بك معنا دكتور أحمد ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، القصف الأوكراني مستمر على المناطق الأربعة، إلى أي مدى برأيك يؤثر هذا على سير العملية التصويتية؟
لا أعتقد أن هناك مشكلة على أو تأثير سلبي على سير العملية، عملية الاستفتاء الخاص بانضمام المناطق الأربعة إلى روسيا، لأنه هناك تشجيع على هذه العملية، وطبعا هو طوق نجاة بالنسبة لهذه المناطق ذات الغالبية الروسية من السكان ونطاقين باللغة الروسية، وبالتالي فعملية الاستفتاء عملية ضرورية ومهمة للمواطنين هناك. وأعتقد أن القصف لن يؤثر كثيرا، والقصف محدود، هو طبعا نكاية في عملية الاستفتاء حتى لا يتحرك المواطنون إلى الخارج، ولكن هذا لن يحدث، لأن طبعا وكما نعلم أن مع انضمام القرم تحسنت كثيرا الأوضاع المعيشية لسكان هناك، من حيث المعاشات ومن حيث الرواتب ومن حيث الحقوق بشكل عام، وعاد بذلك بنفع كبير على مواطني القرم، وبالتالي ستقرر نفس السيناريو مع مواطني دونباس وخيرسون وزابوروجيا.
إذن برأيك دكتور، بعد انتهاء الاستفتاء وظهور النتائج، تقديرك هل يعود السلام إلى المناطق الأربعة كما يأمل المواطنون في هذه المناطق، خاصة مع تصاعد النبرة الغربية باحتمال التصعيد؟
بكل تأكيد سيعود السلام إلى هذه المناطق بعد عملية استفتاء. لدينا القرم، وهي أكبر مثال على عدم حدوث أي مشاكل منذ 8 سنوات، لأنها أصبحت بالفعل أراضي روسية، وبالتالي إذا كان الروس قادرون على حماية القرم ولمدة تزيد عن 8 سنوات، فهم قادرون بكل تأكيد على حماية دونباس وغيرها من المناطق الغالبية من السكان ذوي الأصول الروسية ومتحدثين وناطقين باللغة الروسية، وهذا بتأثيره سيدعم سكان هذه المناطق. أما بالنسبة للغرب فلن يغضب على شيء، لأن الغرب دائما ما يرضى بسياسة الأقوى وسياسة الأمر الواقع، وقد حدث سابقا استفتاء يعني لا نعلم مدى مصداقيته في عام 2000 بالنسبة لمنطقة كوسوفو وسواء والانفصال عن يوغوسلافيا، والذي قام بهذا الاستفتاء هو الناتو وتحت إمرة الولايات المتحدة، وبالتالي تم قبول الاستفتاء ولا نعلم مدى مصداقية أو ما هي النسبة الحقيقية لهذا الاستفتاء. فلماذا يلوم روسيا على القيام بنفس الشيء مع سكان من الغالبية الروسية وناطقين باللغة الروسية؟ وهذا هو ازدواجية المعايير. ومع انضمام هذه الأراضي إلى روسيا لن يصبح هناك أي أمل لدى هؤلاء في شن ضربات، والغرب للأسف يقوم بعمل حرب إعلامية ليس أكثر، وهو متخوف جدا منها، وخصوصا مع أزمة الطاقة المتفاقمة والتظاهرات التي نجدها يوميا وأكثرها في ألمانيا وغيرها من الدول، صعود اليمين المتطرف في إيطاليا وحصوله على الانتخابات البرلمانية، وغيرها من الامور التي تخيف الناتو وتخيف الاتحاد الاوروبي. فهذا كله يعني يؤثر بشكل ايجابي بالنسبه لروسيا وسلبي على اوروبا وعلى الناتو بشكل عام.
اخيرا دكتور، النتائج الاوليه بحسب المسؤولين تشير الى اقبال كبير والى التصويت لصالح الانضمام لروسيا، ما هي الاجراءات التي ستعقب هذا الاستفتاء؟
بالنسبة للإجراءات التي ستعقب عملية التصويت والاستفتاء، ستكون إعطاء الجنسية الروسية لهذه المواطنين والجوازات السفر الروسية، وستصبح هذه الأراضي الروسية بموجب المراسيم والدساتير، يعني هذه الأراضي التي تم الاستفتاء بها بموجب المراسيم الجمهورية والدساتير أو المواد الدستورية في روسيا أو أراضي روسية كاملة السيادة. وسيصعب بعد ذلك أن تقوم أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي باستعادة هذه الأراضي، ستصبح بالفعل أراضي روسية وسياسة أمر واقع، وستقوم روسيا بحماية هذه الأراضي بكل ما أوتيت من قوة وبكل أسلحة المتاحة لديهم، وهذا أمر مخيف جدا للغرب. لا أعتقد أن الغرب سيذهب إلى التصعيد، لأن الغرب لديه أزمات كبيرة جدا، خصوصا أزمات الطاقة وأزمات التصنيع وأزمات بطالة، فالغرب منشغل في همومه، والغرب قائم على موضوع الفردانية وليس فكرة العمل الجماعي، وهذا كله يلعب في مصلحة روسيا. وقد انتصر سابقا أو انتصرت روسيا تاريخيا على كل من نابليون وعلى هتلر بفضل الشتاء وبفضل نفس العوامل التي تتكرر، فيلعب الشتاء دائما دورا قويا في صالح الروس وليس العكس.
ما زلنا مع الاستفتاءات في المناطق المحررة، وحول مخرجات هذه الاستفتاءات معنا من العراق الخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي. مرحبا بك معنا دكتور، وبداية ما تقييمك لمخرجات الاستفتاء في المناطق الأربعة وتأثيره على روسيا وعلى المعادلة الجيوسياسية في المنطقة؟
لا شك أن وضوح المشاريع التي تستهدف الأمن القومي الروسي جعلت هناك حافزا للتوجه باتجاه روسيا الاتحادية رغبة في التشبث بالدولة الأم، ورغبة في استعادة مقومات القوة والقدرة التي تصنف أنها من موروثات الاتحاد السوفيتي، وأنه الدول التي عانت من التمزق والتشرذم عانت كثيرا على مشاكل عدة، وباتت تفتقر إلى الوحدة مجددا من أجل تحقيق أمن قومي يحقق للشعب الروسي طموحاته في أن يعود فاعلا ومؤثرا في التوازنات الإقليمية والدولية. والإقبال الذي حصل والإنسيابية التي جرت فيها عملية التصويت تدلل على أنه المقبولية والقناعة عالية جدا، ليس في حوض دونباس وكما حصل سابقا في شبه جزيرة القرم، وإنما كثير من الدول التي الآن تعاني من القسام والتشرذم قد تلتحق بروسيا الاتحادية من أجل تشكيل قوة جديدة لتدخل كلاعب فاعل ومؤثر في التوازنات الدولية، لا سيما في ظل دور واعد لمقومات اقتصادية ستمتلكها روسيا الاتحادية تمهد لإعادة الثنائية القطبية، ولكن ببعد اقتصادي وبتجربة عميقة أسست إلى تنظير جديد يكون فيه الأداء أفضل بكثير مما كان عليه الحال سابقا في فترة الاتحاد السوفيتي والتي أدت إلى الانهيار والتفكك. فإذا استحضار التجربة وقسوة المرحلة ستجعل روسيا تتجه باتجاه الازدهار مجددا عبر وحدة موقف وانضمام الدويلات مجددا تحت مظلة روسيا الاتحادية. واضح جدا أن المستقبل واعد، ومخرجات عملية الاستفتاء تدلل على أنه روسيا قادمة إلى التوازنات الدولية بقوة، وهي محصنة بقدرات اقتصادية، ولربما بثورة اقتصادية ستصنعها في سوق الغاز الذي يعد سوقا موازيا إلى البترول، وآنذاك ستعود التعددية القطبية وليس الثنائية القطبية مجددا. المرحلة القادمة تدلل على أنه هناك توازنات جديدة سترسمها معادلة روسيا الاتحادية كلاعب فاعل ومؤثر في التوازنات الدولية.
إلى العراق، حيث يعقد البرلمان العراقي يوم الأربعاء جلسته الأولى منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها البلاد يوم 29 من أغسطس الماضي، والاعتصام الذي أقامه مناصرو التيار الصدري في محيط المجلس قبل شهرين. ووضع المجلس على رأس جدول أعمال الجلسة إجراء عملية تصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وأعلن مجلس النواب في بيان عن عقد جلسة للتصويت على استقالة الحلبوسي وانتخاب نائب أول له. وبعد إعلانه الاستقالة قال الحلبوسي إن الذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدين، ويجب أن ينصب الجهد على تحقيق المصالحة، مؤكدا أن قرار استقالته جاء دون أي مشاورات مع أحد. وللتعليق على استقالة رئيس مجلس النواب العراقي ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي إبراهيم السراج. مرحبا بك معنا أستاذ إبراهيم، وبداية لماذا قدم الحلبوسي استقالته في هذا التوقيت؟
أهلا وسهلا بكم. يعني بالتحديد أنا تحدثنا في هذا الموضوع أنه قد تكون مراوغة سياسية وتكتيك سياسي يتبعه السيد الحلبوسي. لاحظ حضرتك أنه هو كان عضو في أو أن حزبه هو أحد ثلاثة في التحالف الثلاثي الذي يضم الصدريين والديمقراطي والسيادة. الآن الصدريون خرجوا عن العملية السياسية، استقالوا وذهبوا خلاص، يعني انتهى موقفهم، حدد موقفهم السياسي. البرزانيين يعني الحزب الديمقراطي عفوا هو انضم إلى ائتلاف دولة، إدارة الدولة الذي يمثل الإطار التنسيقي ويمثل كتل سياسية سنية وشيعية ومسيحية وما شابه ذلك. الحلبوسي حقيقة الآن هو شعر أنه قد يكون غير مرقوب فيه في, في, في هذا الكيان السياسي الجديد، لذلك هو أراد أن يقدم استقالته وقد يعود ويرشح نفسه في انتخابات في المجلس الثاني المقبل يوم غد، والتصويت عليه كرئيس مجلس النواب لدعم الإطار التنسيقي وحلفائه، يعني هذا التنظيم أو هذا الائتلاف الجديد، ائتلاف إدارة الدولة، لأنه ليست لديه مقبولية في هذا الائتلاف الجديد، وبالتالي يشعر أنه قد يتم إقالته لأي سبب كان، ويكون هناك توافق سياسي لأن الأرقام الموجودة ما يضمنه ائتلاف إدارة الدولة عدد المقاعد يؤهله لإقالة السيد الحلبوسي، ولكن أراد أن يلعب هذه اللعبة وبالتالي يعتبرها مناورة سياسية. أيضا هو يرضي حلفائه الصدريون لهذا الموضوع ويذهب إلى قد يرشح نفسه، وهو قد يرشح نفسه ليوم غد كرئيس لمجلس النواب، وبالتالي أنا أعتقد هذا أيضا هو يحمل الكثير من القراءات الأخرى. قد يكون التوافق السني داخل، لأنه هو العملية السياسية بنية توافقية، رئيس مجلس النواب محسوم للسنة الأحزاب السنية وكذلك بقية المراكز للطوائف الأخرى.
إذن كيف تقرأ الوضع في البرلمان الآن؟ هل يمكن أن يرفض البرلمان هذه الاستقالة؟ وحضرتك تحدثت عن توافقات داخل البرلمان.
يعني الآن التوافقات السياسية، الإطار التنسيقي وحلفائه هم لديهم تحفظات كثيرة على السيد الحلبوسي، وأيضا داخل البيت السني هناك تحفظات من كيان سياسي ولد في الأنبار، وهو لديه تحفظات على الحلبوسي وعلى زميله السيد الخميس الخنجر، وأيضا في صلاح الدين هناك تحفظ على الحلبوسي، التحالف الذي يقوده السيد أبو مازن والسيد مثنى السمرائي هم أيضا غير راضين عن أداء الحلبوسي. لذلك أنا أعتقد العقدة ستكون في داخل البيت السني، إذا كان هناك اتفاق داخل البيت السني قد يكون هناك اتفاق أو تفاهمات في هذه الليلة تتم لتجديد الثقة بالحلبوسي أو رفض الحلبوسي، ولكن هي في كل الأحوال هي مغامرة سياسية خطيرة. أنا أعتقد أن السيد الحلبوسي قد غامر بتاريخه السياسي.
الآن أستاذ إبراهيم، في ضوء استقالة الحلبوسي وأيضا مع الإعلان عن توافق بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة بدون التيار الصدري، إلى أين يتجه الوضع السياسي في العراق؟
يعني الآن الأغلبية السياسية نعتقد تحققت، يعني الآن كل الكتل السياسية هم جمعوا أكثر من 271 نائبا أو مقعدا داخل قبة البرلمان يؤهلهم للتصويت على منصب رئيس الجمهورية بعد أن يحسم الخلاف بين الحزبين الكرديين، ثم الذهاب إلى خطوة أخرى. طبعا هذا في الجلسة الأخرى يعني ليس جلسة غدا، هو التصويت على تكليف السيد محمد الشياع السوداني رئيسا للوزراء وفق التوافق السياسي الذي حصل ووفق مخرجات الاجتماع أو الاتفاق الذي عقد لإئتلاف إدارة الدولة. هو توافق سياسي جديد، ولكن هذه المرة التوافق يختلف عن سابقاته بأنه سيكون مشاركة في اتخاذ القرارات السياسية، عدم التنصل. اثنين، أنه هذا الاتفاق هو مكتوب وموقع من قبل الكتل السياسية المنضوية باستثناء الصدريين.
في لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أكد للرئيس ميشيل عون أن بيروت ستتلقى عرضاً خطياً من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بنهاية الأسبوع. وأضافت الرئاسة أن بوصعب أطلع عون على نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك وآخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين. في الوقت نفسه، قالت مصادر أمنية في تل أبيب إن هناك تقديرات من المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية خلال أيام. وكانت قد عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مفاوضات جديدة بين الجانبين بوساطة أمريكية للتوصل إلى حل نهائي. حول العرض الخطي المرتقب من الوسيط الأمريكي، ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جورج العاقوري. مرحبا بك معنا أستاذ جورج. وبداية، هل أصبح ترسيم الحدود يتوقف على هذا العرض الخطي المرتقب من الوسيط الأمريكي؟
الأمر يتوقف على العرض وعلى القرار اللبناني، وليس فقط على المسعى الأمريكي. وقرار لبناني مرتبط ليس فقط بالسلطة الرسمية عنيت بها رئاسة الجمهورية كرئيس جمهورية معني للتفاوض مع الخارج أو رئاسة الحكومة، بل أيضا القرار اللبناني مرتبط بشكل أساسي بحزب الله اللاعب الأساسي في لبنان والمعني بمسألة التفاوض حول ترسيم هذا الخط.
تحدثت حضرتك عن ارتباط المسألة بحزب الله، هل الرأي النهائي في هذا الأمر سيكون لحزب الله، وما هو المتوقع لدى تقديم هذا العرض؟
حكما بناء على التجربة في لبنان وبناء على المشهدية السياسية، الرأي النهائي سوف يكون لحزب الله، وإن لم يأخذ الأمر بصدره وبشكل مباشر، ولكن هو من سيعطي كلمة السر فاصلة لسير لبنان بالاتفاق أو عدم الاتفاق. فهذا أمر مفروغ منه، خصوصا في ظل آخر أيام عهد الرئيس ميشيل عون المرتبط بشكل كلي بحزب الله.
أخيرا، إسرائيل كانت على وشك العمل في حقل كاريش لكنها أجلت ذلك. برأيك، هل جاء هذا التأجيل انتظارا لعرض الوسيط وتجنبا لأي صدام؟
لن أسعى إلى التكهن، ولكن هناك كباش كلامي بين حزب الله وبين إسرائيل بمسألة تهديدات وبدء الحفر وعدم بدء الحفر، وهناك وجهات نظر متضاربة. لا أدري إن كان هذا الأمر فقط كلاميا من أجل رفع معنويات لدى جمهور حزب الله في حال تم السير بالاتفاق، مع التسفير إلى أن هذا الاتفاق حتى الآن ألغى جميع المساعي التي كان ينادي بها الشعب اللبناني وليس السلطة الحاكمة ما يتعلق بالخط 29، والذي تمت دراسته بشكل علمي ومتأنن من قبل فريق متخصص من الجيش اللبناني. ويجب أن يغيب عن بالنا أن هذا أي اتفاق اليوم مطروح هو اتفاق أقل بكثير مما تم رفع السقف فيه في المرحلة الأخيرة عبر المطالبة بالخط 29.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التدريبات المقبلة لمكافحة الإرهاب بين روسيا والجزائر المسمى درع الصحراء 2022 مخطط لها وليست موجهة ضد أي طرف ثالث. جدد الحرس الثوري الإيراني القصف المدفعي على مواقع حزب البيجاك في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القوات البرية التابعة للحرس الثوري هاجمت لليوم الثالث على التوالي مواقع مجموعات البيجاك الإرهابية في منطقة على الحدود بين إيران والعراق باستخدام الطائرات المسيرة ونيران المدفعية الدقيقة. قال مصدر أمني إن محيط البرلمان العراقي شهد انتشارا أمنيا مكثفا قبيل الجلسة المقرر عقدها الأربعاء، وذلك بعد أن شهد محيط البرلمان اعتصام لمئات المتظاهرين أغلبهم من أنصار التيار الصدري بالمنطقة الخضراء في وسط بغداد الشهر الماضي، وذلك احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي محمد الشياع السوداني. وانتهى هذا الاعتصام في أعقاب اشتباكات مسلحة بالمنطقة الخضراء في بغداد أودت بحياة العشرات. فرضت السلطات الفيتنامية حظر تجول وأجلت أكثر من 800,000 شخص بسبب اقتراب الإعصار القوي الذي اجتاح قرى وخلف 8 قتلى على الأقل في الفلبين. وذكر التلفزيون الحكومي في فيتنام أن السلطات أصدرت أوامر للمقيمين بالقرب من الساحل باللجوء إلى ملاذات آمنة، كما أمرت بإغلاق المدارس وإلغاء الفعاليات العامة، حيث يتوقع أن يضرب الإعصار نورو في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء. والآن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك. الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا في المناطق الأربع المحررة تنتهي اليوم. رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته، والمجلس يعقد أول جلسة بعد التوترات الأربعاء لبحث الاستقالة وإعادة المؤسسة للعمل. لبنان يتوقع عرضا خطيا من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل نهاية الأسبوع. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. أعلنت شركة غاز بروم أن ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر السيل الشمالي توقف بشكل تام، وسيستمر الأمر كذلك حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمعدات. وفي نفس الوقت بقي ضخ الغاز عبر أوكرانيا في 27 من سبتمبر كما كان سابقا بأكثر من 42 مليون متر مكعب يوميا. وقالت الشركة الروسية إنه تم اكتشاف تسريبات للزيوت خلال صيانة آخر واحدة لضخ الغاز كانت تعمل في السيل الشمالي، ولذلك تم وقف ضخ الغاز عبر الخط بشكل تام حتى تتم إزالة الأعطال. ووفقا للمعلومات الواردة من شركة سيمنز، لا يمكن التخلص بشكل تام من تسرب الزيت في وحدة الضخ إلا في مؤسسة مختصة في إصلاح مثل هذه الأعطال. أعلنت شركة الطيران الروسية إيروفلوت عن استئناف رحلاتها المنتظمة من مطار موسكو الدولي إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل. وأعلنت الخطوط الجوية الروسية في وقت سابق عن خططها لإطلاق سلسلة رحلات من مطار سوتشي الدولي إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 30 من أكتوبر. يذكر أن الطيران المباشر بين مصر وروسيا كان قد توقف في خريف 2015 عقب عمل إرهابي استهدف طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من مدينة شرم الشيخ. أعلنت الحكومة المصرية عزمها طرح أسهم شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في البورصة قبل انتهاء العام الجاري عام 2022. وعقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وذلك استعدادا لطرح حصص منها في البورصة المصرية. استعرض مدبولي خلال الاجتماع الخطوات التي تتم لإعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية صافية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، وذلك تمهيدا لطرح حصص منهما في البورصة. أكد وزير النفط العراقي أن تحالف أوبيك بلس يراقب الوضع في أسواق الخام، مضيفا أن العراق يريد تحقيق التوازن فيها بعيدا عن أي زيادة حادة في الأسعار. وأضاف الوزير إحسان عبد الجبار أن عوامل عالمية أدت إلى انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، أهمها تراجع معدلات التنمية وارتفاع التضخم. وتراجعت أسعار النفط دولارين للبرميل صباح الاثنين لتبلغ عند التسوية أدنى مستوياتها في 9 أشهر في تعاملات متقلبة، متأثرة بضغط ارتفاع الدولار، مع ترقب المستثمرين تفاصيل بشأن إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا. وغلقت أسعار العقود الأجلة للنفط منخفضة أكثر من دولارين ليسجل خام برنت نحو 84 دولارا للبرميل، في حين بقي الخام الأمريكي قرب 76 دولارا. والآن مع النشرة الرياضية. بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه على المجر بنتيجة 2-0 في العاصمة بودابست. سجل هدفي المباراة مهاجم نابولي جاكومو راسبادوري في الدقيقة 27 ولاعب إنتر فيدريكو دي ماركو في الدقيقة 52. تصدرت إيطاليا بهذا المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن المجر لتلحق بهولندا وكرواتيا في انتظار اكتمال المربع بعد مواجهة إسبانيا والبرتغال. نجح المهاجم الإنجليزي هاري كين في هز شباك منتخب ألمانيا خلال المباراة التي أقيمت بملعب ويمبلي، وذلك في ختام دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. سجل كين هدف إنجلترا الثالث في المباراة من ركلة جزاء قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 3-3. وفشل الإنجليز في تحقيق أي فوز على مدار 6 جولات ليهبط منتخب الأسود الثلاثة إلى الدرجة الثانية في دوري الأمم، ورغم ذلك حافظ كين على سجله المميز أمام منتخب ألمانيا بالتسجيل في شباكه كل المباريات الأربع التي خاضها ضده، حسبما ذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات. ذكر موقع ليفربول الرسمي أن النجم المصري محمد صلاح مرشح لجائزة نورث ويست لكرة القدم لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021-2022. جاء ترشح جناح ليفربول لجائزة جديدة بعد تألقه مع الريدز الموسم الماضي والتتويج ببطولتي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي. وينافس محمد صلاح كل من كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وكيفين دي بروين مهاجم مانشستر سيتي وآخرين. وتوج صلاح في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي بالتساوي مع الكوري الجنوبي يونغ سون مين نجم توتنهام. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر مونديال قطر 2022 قبل أقل من شهرين على انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي. وأشار فيفا في بيانه إلى أن التذاكر ستكون متاحة اعتبارا من الثلاثاء 27 من أيلول سبتمبر. أضاف البيان أن بيع التذاكر سيتواصل حتى نهاية البطولة. بلغ عدد التذاكر المباعة لمباريات مونديال قطر حتى الآن 2,450,000 تذكرة قبل مرحلة البيع النهائية. هناك 3 ملايين تذاكر متوفرة لمونديال 2022، ويتوقع قدوم أكثر من 1,000,000 زائر خلال فترة المونديال. عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. استطاع اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمدا بكويكب في محاولة لتحويل مساره في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض. المركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلا عن حجم سيارة اصطدمت كما كان متوقعا بالكويكب بسرعة تزيد عن 20,000 كيلومتر في الساعة. ونقلت وكالة الفضاء الأمريكية وقائع هذا الاصطدام مباشرة على الهواء. كرم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلاف في المملكة المغربية الممثلة المصرية ليلى علوي في افتتاح دورته 15، كما كرم المخرجة الفرنسية من أصل مغربي سيمون بيتون واسم المخرجة الفرنسية الراحلة سارة مالدورورو. ويشمل برنامج المهرجان مسابقة للأفلام الروائية الطويلة تضم 10 أفلام ومسابقة للأفلام الوثائقية تضم 5 أفلام، فيما تتنافس على جائزة الجمهور الشبابي 5 أفلام روائية مغربية طويلة و6 أفلام مغربية قصيرة. بالورود والصلوات وإطلاق 19 طلقة مدفعية لتحياته، كرمت اليابان رئيس الوزراء الراحل السابق شينزو أبي في أول جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق منذ 55 عاما، وذلك في مراسم مثيرة للانقسام كما كان في حياته. وقتل أبي خلال كلمة له في تجمع انتخابي في 8 يوليو بعد أن أطلق رجل النار عليه، وشهدت الجنازة معارضة كبيرة، وخرج بعض المتظاهرين نظرا لتحمل للدولة تكلفة بلغت 11.5 مليون دولار لتنظيم الجنازة في وقت يعاني خلاله المواطنون العاديون بسبب أزمات الاقتصاد. تشهد بريطانيا بشكل تدريجي إصدار عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع تحمل صورة ملكها الجديد تشارلز الثالث، بينما سيظهر رمز الملك أيضا على المباني الحكومية وصناديق البريد الحمراء، ذلك وفقا لما أعلنه المصنعون وقصر باكنغهام. وفي الوقت الذي تبدأ فيه البلاد التكيف مع أول ملك جديد لها منذ 70 عاما، قال صنعو عملاتها وطوابعها أنهم سيبدأون عملية التحول البطيئة في استخدام صورة الملك الراحلة إليزابيث إلى صورة الملك الجديدة. تصدر فيلم Don't Worry Darling للمخرجة والممثلة أوليفيا وايلد إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية. المزيد عن هذا الفيلم في التقرير التالي. يومي Don't Worry Darling أو لا تقلق يا حبيبي فيلم إثارة أمريكي من إخراج أوليفيا وايلد، تدور أحداثه في 50ات عن امرأة شابة تعيش مع زوجها سعداء في مجتمع تبدو عليه أخلاقيات اليوتوبيا في إحدى مقاطعات كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن تصطدم هذه الزوجة بالواقع وتفقد نجلها الصغير لتكتشف أسرارا من هذا المجتمع الغامض الذي ترعاه شركة، ويواجهان معا العديد من الأمور المزعجة. Boys and their toys. At least we know they're getting work done. Welcome to the Victory Project. الفيلم بطولة فلورنس بيو وهاري ستايلز وجيما تشان وكيكي لين ونيك كرول وكريس باين، وبدأ عرضه في صالات السينما حول العالم في 23 سبتمبر الجاري، وقد تصدر شباك التذاكر الأمريكية بمجرد عرضه بعائدات اقتربت من 20 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع فحسب. Where it's safe. Don't Worry Darling شهد أحداثاً مثيرة أثناء تصويره، وأيضاً بالتزامن مع عرضه الأول في مهرجان فينيسيا، وذلك بسبب المشكلات بين مخرجته أوليفيا وايلد والممثلة فلورنس بيو وغيرها من الأزمات التي ساعدت في إظهار شهرة الفيلم. ويقول النقاد إن الفيلم الذي أنتجته شركة وارنر براذرز يمثل انطلاقة جيدة جداً فوق المعدل المعتاد لمثل هذه الأفلام الرومانسية. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الاستفتاءات على الانضمام إلى روسيا في المناطق الأربع المحررة تنتهي اليوم. رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته، والمجلس يعقد أول جلسة بعد التوترات الأربعاء لبحث الاستقالة وإعادة المؤسسة للعمل. لبنان يتوقع عرضا خطيا من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل نهاية الأسبوع. ومن أخبارنا الاقتصادية، غازبروم تعلن توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر السيل الشمالي حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمعدات. من أخبارنا الرياضية، المنتخب الإيطالي يصل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه على المجر بنتيجة 2-0. كان هذا كل ما لدينا في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.